أعظم الله أجركم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، الحفل الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قلنا أن الحسين عليه السلام في سنة 60 للهجرة وأمام المستجد بعد وفاة معاوية وفرض يزيد أميرا للمسلمين وحاكما على الأمة الإسلامية كلها، كان أمام خيارات صعبة. تشخيص الحسين عليه السلام للمرحلة وللحالة أن يزيد، تثبيت يزيد في السلطة وتكريسه وإعطاءه الشرعية وتمكينه من التسلط على رقاب المسلمين يشكل خطرا على الإسلام، فهو ليس كأي حاكم ظالم. هناك، ذكرت في الخطاب الأخير، قد يكون هناك حاكم ظالم لا يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يشن حربا على الإسلام، وكل ما يريد في هذه الدنيا أن يحكم، أن يكون أميرا حاكما سلطانا، ولكن ولا يشن حربا على الإسلام. يشن حربا على الإسلام. أعطي مثال، حنأخذ مثال من بلد شيعي مش من بلد سني. مثلا لما كان الشاه رضا بهلوي في إيران في القرن الماضي، واللي جابوه الإنجليز ليحكم إيران. طيب، هو إجا منع الحجاب في إيران، منع النساء يلبسوا حجاب، هذه حرب على الإسلام. منع علماء الدين من أن يلبسوا زي علماء الدين، شن حرب شعواء على الحوزات العلمية لأنه يريد تعطيل هذه الحوزات، كان يريد تغريب المجتمع بالكامل وإبعاد المجتمع الإيراني عن كل ما يمت إلى الإسلام بصلة، حتى في المسجد، حتى في الأحوال الشخصية. هذا الحاكم نسميه أنه يشكل تهديدا للإسلام ويشن حربا على الإسلام. مرة في واحد، لا هو مثل ما ذكرت المرة الماضية، وبده يحكم على الناس كيف بيتزوجوا، كيف بيطلقوا، كيف بيعيشوا، بيصلوا ما بيصلوا، بيدرسوا دين ما بيدرسوا دين، الإسلام محترم الإسلام غير محترم، ما هذا يعني، هو في هذا الموضوع لا يعني شيئا. هذا مشكلته من نوع آخر، ولكن لا تستطيع أن تصنفه وتقول هذا يشكل تهديدا للإسلام ولقيم الإسلام ولبقاء الإسلام. الفرق بين اثنين بيرتب مسؤوليات مختلفة. بالموضوع الثاني بيصير المواجهة أو الرفض أو التعايش أو السكوت له شروط وعناصر وعوامل مختلفة تؤخذ بعين الاعتبار. أما في المواجهة مع الأول، لا، المسألة تصبح مختلفة، تسقط الكثير من الشروط، لأن الحفاظ على الإسلام والدفاع عن الإسلام وعن قيم الإسلام تصبح من أوجب الواجبات، ولو اقتضى ذلك أن يقتل في سبيله إمام المسلمين وحفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن موضوعين مختلفين. ألا طبعا هذا بمناسبات سابقة أنا شرحته شوي فما بدي استهلك الوقت فيه لو على موضوعنا الليلة. حسين عليه السلام كان عنده خيارين، ما كان في أكثر من خيارين، إما أن يبايع أو يرفض البيعة، ورفض البيعة يعني المواجهة مع يزيد. طيب كان بيقدر، هلا هون كل اللي حاحكيه أنا تاريخ بالتأكيد هو مرق عليكم، بالنسبة لبعض الحضار ممكن ما يكون جديد، بالنسبة لبعض الحضار قد يكون جديد، تسمعوا بالليالي المختلفة. أنا بدي جيبه كله في قالب واحد، في مشهد واحد، في سياق واحد، لأخذ بعدين العبرة التي تعنينا في مرحلتنا المعاصرة. طيب الإمام عليه السلام وله مكانته العظيمة في الأمة في ذاك الوقت، يعني سنة 60 الهجرة، أغلب الصف الأول من الصحابة أغلبهم كانوا استشهدوا أو توفوا رحلوا عن الدنيا. في الصف الثاني هو اللي كان موجود، أبناء المهاجرين والأنصار وأبناء السابقين الأوائل وبناتهم، هاي الشخصيات اللي كانت تحتل الصفوف الأولى في الأمة. الحسين عليه السلام كان أبرز شخصية في الأمة في سنة 60 الهجرة. كان يوجد شخصيات معروفين بسموهم العبادلة، يعني عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، كان يوجد هذا النوع من الشخصيات، محمد بن الحنفية، لكن لا نقاش حتى بين هؤلاء أن الذي له الوجاهة والتقدم والاحترام الكبير لشخصه ولمكانته ومكانه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الحسين عليه السلام. طيب شخص بهذه المكانة وله ناسه وله أهل بيته وموجود في المدينة وبيته مفتوح وبيستقبل العالم وبيناقش مع العالم ويستشار ويسأل ومحترم في الأمة، كان بيقدر يبايع يزيد ويحفظ مكانته ومكانه، وبيبقى قاعد بالمدينة وبيته مفتوح والناس كلها بتجي بخدمته، وقد يحصل على موقع متقدم أيضا في السلطة الجديدة ويستشار في بعض الأمور وترد إليه بعض الأمور، ويقدر يتوسط لمعالجة بعض الأمور، وتجبى إليه الأموال وتنظم فيه القصائد حتى بطلب من السلطة لأنه بايع بعد خلص، ويبقى له أولاده وأحفاده وعائلته وأخواته وأصحابه، ولا يضام ولا يلحق به أذى، ولا كان يستطيع أن يفعل ذلك. لكن الحسين عليه السلام لم يفعل ذلك، مثل هلأ نحن لما نكون قدامنا خيارات أو بعض ناس عندهم خيارات، لأ أنا أخي شو بدي بهالقصة كلها، بقى تشوف أولادي، بشوف بيتي، بشوف عائلتي، بشوف شغلي إلى آخره، بعدين الله بدنبه. حسين عليه السلام أخذ الخيار الثاني. لماذا؟ لما بدأت به في الكلام أنه الإمام عليه السلام كان تشخيصه أن مبايعة يزيد والسكوت على يزيد هو خطر على الإسلام الذي جاء به جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي ضحى من أجله رسول الله وأهل بيته وصحابته، وقدموا في سبيل ذلك آلاف الشهداء وتحملوا آلام ومعاناة وعذابات. إذا يقدر لهذا الرجل أن يحكم المسلمين وتثنى له الوسادة في خطر الإسلام، هون صار الموضوع مختلف. ما بيقدر الحسين يختار انه انا بقعد بالبيت وبايع وبسكت وبيمشي الحال وبعيش حياتي الطبيعية، وهو الذي كان يقول وعلى الاسلام السلام اذ بليت الامة بمثل يزيد، وكان تشخيصه واضح. الامام عليه السلام اخذ الخيار الثاني وتحمل كل تبعات الخيار الثاني. هلأ بدنا نحكي عن التبعات، يعني هون هو حديث الليلة. نحكي عن التبعات لنشوف لنرى أسوتنا وقدوتنا وإمامنا عندما يتطلب الموقف التضحية وتحمل الأعباء وتحمل المسؤولية إلى أي حد تصل به الأمور. نمشي واحد واحد. أولا الإمام عليه السلام منذ اللحظة الأولى التي أخذ فيها قرار رفض البيعة ليزيد وضع نفسه في دائرة القتل والتهديد الأمني والخطر خطر التصفية الجسدية. ألا نحكيهم بالأدبيات المعاصرة. ولذلك عندما ذهب إلى قصر الوالي في المدينة وكان يعلم بما سيبلغ عمل كل إجراءاته واحتياطاته مع إخوته مع أصحابه، قالهم إذا أنا دخلت وصار كيت وكيت بتسمعوهم في السيرة الحسينية. وحتى عندما رد على الوالي الأموي في المدينة ورفض بيعة يزيد وقاله يزيد رجل كذا وكذا وكذا ومثلي لا يبايع مثله، وأصر الوالي والإمام حسين عليه السلام رفض وقال نصبح وتصبحون، مروان بن الحكم موجود قال بحضور الحسين عليه السلام للوالي اقتله ولا تسمح له أن يخرج. لمين؟ الحسين ابن بنت النبي، يعني كان جرأة إلى هذا المستوى، اقتله ولا تسمح له أن يخرج. لكن الوالي كان عنده وجهة نظر مختلفة وخرج الحسين عليه السلام. إذا منذ اللحظة الأولى صار الحسين عليه السلام كما نقول الآن غادر منطقة الأمان، صار في دائرة التهديد والتصفية الجسدية. على طول الطريق كان ممكن أن يتعرض لهذا، وحتى في مكة في الحرم الآمن في مكة، ليس فقط في الحرم الآمن بل في بيت الله الحرام بل في جوار الكعبة، أرسل يزيد من الشام عشرات الشياطين وأمرهم بإخفاء أسلحتهم تحت ثيابهم وأن يقتلوا الحسين عليه السلام ولو وجدوه معلقا بأستار الكعبة. إذن هذا أول تبعة، أنه صار الإمام عليه السلام في دائرة التهديد الجسدي وخطر التصفية هلا وصولا إلى كربلاء. اثنين، الهجرة من الوطن من البلد الذي أحب. تعرفوا المدينة، مدينة المنورة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي الوطن الأصلي للحسين عليه السلام، يعني بحسب الموازين الشرعية والاجتماعية والعرفية الحسين عليه السلام ولد في المدينة المنورة وعاش حياته كلها، شبابه وحياته في المدينة المنورة، غاب عنها فقط تلك السنوات القليلة سنتين أو ثلاثة أو أكثر شوي عندما خرج مع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الكوفة، وبقي في الكوفة إلى صلح الحسن عليه السلام مع معاوية، وبعد الصلح عاد وأمضى بقية عمره الشريف والمبارك في مدينة جدة. المدينة بالنسبة للحسين عليه السلام هي مدينة جده وأبيه وأمه وأخيه وذكريات هؤلاء الكبار الأطهار، وهو هناك يعيش في جوار قبر جده صلى الله عليه وآله وسلم. هو يغادر موطنه الأصلي ووطن إقامته ويجمع عائلته ومن معه وأمواله، يعني أنا بظن بقي بس الحيطان وشوية أثاث، مع كل حال أثاث البيوت في ذاك الزمن كان كله متواضع، وجمع كل وخرج. إذن التبعة الثانية هي الهجرة، الغربة، البعد عن الوطن، البعد عن الأهل والجيران والأحبة الذين عاش معهم عشرات السنين. ثلاثة، تعويض، بعدنا عم نكمل بالتبعات، تعويض عائلته، يعني زوجاته بناته أبنائه إخوته أبناء إخوته، هو كمان أولاده، مش بس كان أولاده، كان أولاد الإمام الحسن عليه السلام في رعايته وكفالته، ومن معه تعويضهم الخطر طول الطريق من لما طلع من المدينة إلى مكة، من مكة إلى الكوفة، على طول الطريق كان ممكن أن يتم مهاجمة هذه القافلة المتواضعة القليلة العدد، وقتل كل من فيها من رجال ونساء وأطفال، ونهب الأموال. هذا الخطر كان محدق منذ اللحظة الأولى التي خرج فيها الحسين عليه السلام من المدينة. يعني على طول الطريق يمكن لنا أن نفترض عند النساء، عند الأطفال، عند العديد من الأصحاب مشاعر القلق، مشاعر الخوف، مشاعر الحذر والريبة، إلى أن انتهى الأمر في كربلاء. أربعة، خذلان الناس. هذا من الآلام والمعاناة والتضحيات، الآلام النفسية الكبيرة والخطيرة التي عاشها الحسين عليه السلام. هلا مثل ما نحن اليوم، أنا كل شيء بدي أحكيه بدنا نفترضه تطبيقيا عنا. مثل أنت لما بتشوف أنه الإسلام يعتدى عليه، حرمات الإسلام، مقدسات الإسلام، ترى الاعتداء على الناس، الناس يقتلون، الناس يذبحون، ومليار و400 مليون مسلم لا يحركون ساكنا. ما بتألم؟ ما بتنقهر؟ هذا بحدود معلوماتنا. كيف إمام مسلمين وبذاك المستوى من الخطر والتهديد للإسلام؟ طيب، هؤلاء الناس الذين خرج الحسين عليه السلام ليدافع عن دينهم، عن إسلامهم، عن آخرتهم، وأيضا ليدافع عن دنياهم وعن كرامتهم وعن سلامتهم وعن أمنهم وأمانهم، لأن الحسين عليه السلام كان يعرف أنه إذا سلط هذا القاتل الفاجر يزيد بن معاوية ماذا سيفعل بالمسلمين، وقد فعل ما فعله في المدينة المنورة، موجود في كتب التاريخ ينقله كل المؤرخين السنة والشيعة، من مسلمات التاريخ أن يزيد بن معاوية أرسل جيشه إلى المدينة وحاصر المدينة، ثم دخلها وقتل رجال واعتدي على النساء. بكتب التاريخ موجود أنه بعد 9 أشهر من تلك الواقعة 1000 بنت من بنات المهاجرين والأنصار كنا حوامل من الاغتصاب تبع جيش يزيد، وذبحهم، ودخل حتى إلى مسجد النبي، دخلوا بالخيول إلى مسجد النبي، هتكوا المقدسات، هتكوا الحرمات، اعتدوا على النساء، اغتصبوا النساء. نساء مين؟ بنات المهاجرين والأنصار، وقتلوا، ذبحوا ذبح، حتى يقال بأن الدماء وصل إلى ما بعرف وين، الأرض كلها صارت مليئة بالدماء. وأخذوا البيعة من أهل المدينة، مدينة رسول أبناء المهاجرين والأنصار، جددوا البيعة ليزيد، ليس على إمرة المؤمنين. شوفوا كل كتب التاريخ، الطبري، الكامل، يعقوبي، المسعودي، شوفوا كتب تاريخ هذا موجود فيه. أخذوا البيعة من أهل المدينة على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية. الحسين عليه السلام خرج لكي لا يأتي هذا اليوم، ولكنهم خذلوه وتركوه. طيب، طلع من المدينة، ما في وين أهل المدينة؟ قاعدين ساكتين خانعين، حتى بعض النخب. هلأ عبد الله بن عباس أنه له خصوصية، ماشي الحال. طيب وين بنو العباس؟ إخوته وين؟ الذين كانوا يتولون الولايات في زمن خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، واحد موالي مكة، واحد والي المدينة، واحد والي اليمن، وعبد الله بن عباس كان والي البصرة. وين حتى بعض بني هاشم وين كانوا، فضلا عن بقية الناس؟ على كل، وصل إلى مكة المكرمة، وأيام شعبان وشهر رمضان وإلى موسم الحج، تقى بالوفود الآتية من كل بلاد العالم الإسلامي، من كل بلاد العالم الإسلامي، لأنه موسم الحج هو موسم اللقاء السنوي الذي يلتقي فيه المسلمون من كل أنحاء العالم. وطبعا هنا تم تعطيل جزء كبير من إيجابياته بسبب إدارة الحرمين الشريفين. في كل أحوال التقى مع الوفود، التقى مع الناس، تفاوض معهم، حكي معهم، شرح لهم، موافقين منطقك صحيح، منطقك قوي، صحيح صحيح، ولكن ما حدا حاضر يتحمل المسؤولية، ما حدا حاضر يضحي، ما حدا حاضر يتحمل هاي التبعات ولو من أجل الإسلام، من أجل القيم الإسلامية. يا أخي من أجلكم، من أجل كرامتكم، شرفكم، عرضكم، بقائكم، من أجل هذه الكعبة التي سوف يأتي يزيد مجددا ليحاصرها ويقصفها. لكن خلاص، هو هذا كان الوضع الصعب في ذاك الوقت، أنه حالة العامة، حالة الأمة العامة، حالة خنوع، سكوت، خضوع، ويأس، وإحباط. ولذلك يبدو أنها كانت بحاجة إلى دم بمستوى دم الحسين عليه السلام ليهزها ويحركها. طيب، أحد أسباب، لما بيجي سؤال عادة أنه ليش الإمام طيب راح الكوفة، ليش ما راح البصرة، لما بقي بالمدينة، لما بقي بمكة، ليش ما راح اليمن، كان هاي من هاي حواضر المسلمين الكبرى، ليش ما راح إلى أي مكان آخر إلا إلى الكوفة؟ طبعا هذا له بحث طويل، لكن من أهم الأسباب أنه هو اتصل بالكل وحكي مع الكل وبعت رسائل للكل، ما حدا ودى عليه، ما حدا قال له تفضل نحن معك، ننصرك، نبايعك، نقف إلى جانبك، إلا الكوفة. هي واحدة من الأسباب. والإمام عليه السلام لا يستطيع أن يفرض نفسه على أحد، لا على أهل المدينة الساكتين الخانعين، ولا على أهل مكة، ولا على أهل البصرة، ولا على أي حاضرة من حواضر المسلمين. نعم، الكوفة وحدها هي التي أرسلت له بعشرات الآلاف أو بمئات وآلاف وسائل التي تعبر عن رغبة عشرات الآلاف، وآخرها كان أن أقدم يا ابن بنت رسول الله، فإن الكوفة لك جند مجندة. ولذلك قامت الحجة هنا، الحسين عليه السلام يمضي إلى الكوفة مع كل معرفته بالأخطار والاحتمالات والظروف، لأن الكوفة هي الوحيدة التي أعلنت نصرتها وأبدت استعدادها للوقوف معه في هذه المسؤولية التاريخية العظيمة. خمسة، طيب إذن هذا كله مؤلم، هذا الخذلان، هذا السكوت، هذا الخضوع كان يضغط على أعصابه، على قلبه، على عواطف الإمام حسين عليه السلام. خمسة، الغدر والخيانة والتخلي عن العهود والبيعة. طيب اللي خذلوه تركوه أصلا ما التحقوا فيه مفهوم، لكن الذين بايعوه والذين التحقوا به ومشوا في قافلته، مشوا معه من مكة باتجاه العراق باعتقاد أن الكوفة خلاص، الكوفة طبعا كانت يعني مدينة مهمة جدا في التاريخ الإسلامي في ذلك الوقت، والكوفة لم تكن يعني فقط المدينة، من يمسك بالكوفة يمسك بجزء كبير من العراق، وهذا يعني أن الحسين عليه السلام رايح ليكون عنده سلطة، وبالتالي لديه مناصب يوزعها وأموال ينفقها وسلطان يمارسه ومشاكل، فالتحق به كثيرون. لكن في وسط طريق عندما جاء النبأ بأن مسلم بن عقيل قد استشهد رضوان الله عليه، وبأن أهل الكوفة قد نكثوا بيعتهم للحسين عليه السلام، والحسين عليه السلام هذا نمط الإسلام وصريح مع الناس، هو ما بيخبي عليهم ولا يخدعهم ولا بيغشهم، فقام وأخبر الناس وقال لهم أيها الناس أنتم مشيتوا معي، أنتم بناءكم أنه بالكوفة ماشي الحال، لكن اليوم وصلنا خبر أنه مسلم بن عقيل وهاني بن عروة صار كيت 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 واستشهدا، وهؤلاء الذين بايعونا نقضوا بيعتنا، فأنتوا أحرار، بحب يكمل معانا يكمل، بحب يمشي يمشي. فمشى الأغلب والأكثر، والحسين عليه السلام ينظر إليهم بحسرة، يتحسر على آخرتهم ويتحسر على دنياهم. وصولا إلى كربلاء، عندما يقف في وجهك ويحاصرك ويقاتلك من أرسل إليك يبايعك ويطلب منك القدوم، أليس هذا أمر محزن جدا ومؤلم جدا؟ هذا الذي حصل مع الحسين عليه السلام، وهو أخرج لهم وسائل، جايب معه كل وسائل، فتح الصناديق، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان بالاسم، هم ينكروا يجحدوا، لا ما يعني كذابين، ما بعثنا لك، ما قلنا لك، ما سألناك، ما كذا ما كذا ما كذا. ستي ما كان يعيش في محيط الحسين عليه السلام في المدينة في مكة وعلى الطريق وفي داخل الكوفة أيضا من تخذيل وتثبيط للعزائم، يعني مش بس انه الناس ساكتين، لا، اذا في حدا عنده نية يتجاوب، عنده نية يتحرك، عنده نية يستجيب، كانت تأتي النخب العلمية والثقافية والاجتماعية والعشائرية والسياسية وتثبط الناس عن نصرة الحسين عليه السلام. حتى كانت الزوجة تأتي إلى زوجها، والأم إلى أبيه ابنها، والأب إلى ولده، وزعيم العشيرة إلى عشيرته، وصار شراء ذمم عجيب غريب في ذاك الزمن. هذا شراء ذمم شيء قديم، صار شراء ذمم، شراء مفاتيح الناس، ولا في ناس لا كان عندهم رغبة على العجالة بدوا في الوهلة الأولى، كان لديهم رغبة وقناعة واعتقاد بنصرة الحسين عليه السلام، لكن أثرت عليهم أجواء التخذيل والتثبيط التي مارسها كثيرون في هذه الحواضر وصولا إلى الكوفة. هذا كله كان أيضا تحت مرأة ومسمع أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وصلنا على كربلاء، وصلنا على كربلاء ما عاناه الحسين عليه السلام في أرض كربلاء. هون ندخل على التضحية في عناوينها الأعلى والأبرز والمباشرة، حصار مطبق، ما في أي منفذ. إذا بده يجي مدد الحسين أو بده يجي مساعدة الحسين أو طعام أو شراب أو أي شيء، كان حصار محكم جدا. 2، منعه من الماء، منع الماء عنه وعن عياله 3 أيام. صوروا إخواني وأخواتي، أنتم موجودين أنتم وعيالكم وأطفالكم في بلد ما في موقع ما، ومحاصرين 3 أيام بلا ماء. شو بيعمل العطش بالإنسان؟ والإنسان لا يتحمل العطش لساعات، 3 أيام عطش، والماء يجري في جوارهم في نهر الفرات، ويشرب منه من يشرب، ويحرم منه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيد شباب أهل الجنة. 3، محاولات المتكررة حتى في الأيام الأولى لحرق الخيام وفيها النساء والأطفال وما يترك هذا من ذعر وخوف وهلع. 4، الإهانات والشتائم والكلام القبيح الذي كان يصدر من هؤلاء بحق الحسين ومن مع الحسين عليه السلام. 5، التهديد والوعيد الدائم، بدنا نقتلكم، بدنا نذبحكم، بدنا نسبيكم، بدنا كذا بدنا كذا بدنا كذا، أو تنزلوا على بيعة وطاعة يزيد وابن زياد، وصولا إلى القتال غير المتكافئ. 72، رجل في أحسن الأحوال، بعض المحققين عمل تحقيق حول الأعداد، في أحسن الأحوال قد يصل العدد إلى 100 أو 120، يعني هاي ممكن تكون أرقام منطقية، لكن المشهور والمتداول المعروف 72 مع عدد قليل من النساء والأطفال. هؤلاء محاصرون من كل الجهات ويهاجمهم من كل الجهات، المقل يتحدث عن 5000 مقاتل والبعض يصل بالعدد إلى 30,000 والبعض يزيد على ذلك. لكن خلينا نروح على الأقل، خلينا نروح على الأكثر عند الحسين لنفترض 100 و120 وإن كان معروف 72، ونروح على الأقل في الجيش المقابل 5,000 يحاصرون هذه المجموعة الصغيرة القليلة العدد، وهو مضى إلى هذا القتال. وفي كل لحظة كان معروض عليه أن يتراجع وأن يقبل بيعة ليزيد وأن يمد يده ليزيد بن معاوية، وصولا إلى بدء القتال والتضحيات الفعلية في كربلاء. أيها الإخوة والأخوات، هون كمان خلينا نقيس على حالنا، خلينا نفترض على حالنا. هلأ اللي بيقدر يفهم هذا الموضوع أكثر بالوجدان، كلكم تقدروا تفهمون، بس اللي بيقدروا يعيشوا أكثر بالوجدان هن عوائل الشهداء، عائلة الشهيد التي قدمت ابنها شهيدا، أو الزوجة التي فقدت زوجها شهيدا، أو الأب الذي قدم ولده شهيدا، أو أكثر من شهيد. بيقدر يفهم بالوجدان بالمشاعر بالعواطف حالة أبي عبد الله الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. حسين عليه السلام تقدم أصحابه واحدا تلو الآخر قتلوا بين يديه وهو يراهم بأم العين، مش عم يجيبوا له خبر، ما عم يبعثوا له برئية، هو شافهم، مش إجا وفد خبرهم. ثم عائلته وأهله، وأولهم علي الأكبر، أولاده كل أولاده عطاهم من علي الأكبر إلى الطفل الرضيع. سجاد عليه السلام له خصوصية، كان مريض وفي حفظ الله سبحانه وتعالى لمهمته المعروفة. أولاد الحسن عليه السلام أو هم أولاد الحسين حقيقة في التربية والتنشئة، عاشوا مع الحسين عليه السلام ونشأوا في ظله، تقدموا الواحد تلو الآخر. إخوة الحسين يتقدمون الواحد تلو الآخر، أبناء الإخوة، أبناء العمومة، وهو يراهم ويسمع نداءهم ويرى أجسادهم التي تقطع. والإمام عليه السلام ما تردد، ما اهتز. طيب، حتى الطفل الرضيع الذي قتل بين يديه، صوى واحد حامل طفل بين إيديه وطفل عطشان ويأتيه سهم يذبحه من الوريد إلى الوريد، صوى أنت حامل طفلك وحصل لك هذا، هذا كله عم بيصير بوقت واحد بشكل مكثف في ساعات قليلة. حسين عليه السلام في ذاك الوقت هو يعرف جيدا ما سيؤول إليه حال النساء بعد ساعات، ماذا سيجري على زينب وأخوات زينب والأيتام، هذا ألم كان عم بيعيشه بذيك اللحظات. كل ما لديه في هذه الدنيا وكان موجود في كربلاء ومضى وذهب، هذه الآلام اجتمعت عليه في ساعات قليلة. الشهداء، بكاء الثكالى والأيتام الذي كان يملأ مسامع أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هذا كان يشكل ضغط قوي وكبير إلى أن دخل هو في القتال المباشر. في القتال المباشر في القتال المباشر الإمام عليه السلام قاتل بشدة وأصيب بأعداد كبيرة من الجراح، مئات الجراحات، البعض يقول آلاف الجراحات، في بعض الروايات أنه لم يبقى مكان في جسد الحسين عليه السلام إلا وأصيب بالجراح، وتحمل آلام الجراح وصولا إلى آلام الذبح، وإلى أن جاد بنفسه والجود بالنفس أقصى غاية الجود. طيب، هلا ما بعده الألم على زينب وعلى زين العابدين وعلى البقية، قطع رأس الحسين عليه السلام، رد جسد الحسين عليه السلام بحوافر الخيول، بقاء جسد الحسين عليه السلام في الصحراء تحت أشعة الشمس لأيام، الحسين انتهى منه، هذا انتقل على الجزء الثاني من المسيرة. حتى هذه اللحظة شو بتقول؟ بتقول حسين عليه السلام بالتضحية كل شيء يستطيع أن يقدمه لله عز وجل وفي سبيل الله ودفاعا عن دين الله عز وجل قدم. في شيء دلونا، خل المعاوخين يدلونا، خل الناس يدلونا، هل هناك قول أو فعل أو مال أو دم أو عزيز أو موقف أو يمكن أن يقدمه الحسين عليه السلام وبخل به؟ أبدا، قدم كل شيء وفي قمة الألم، ومن أجل أي شيء؟ رضا الله عز وجل وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ودفاعا عن دين الله، وليس طلبا للدنيا والجاه. لو كان طالب دنيا أو جاه لكانت الخيارات الأخرى هي المتبعة. هو مشى في طريق الشهادة لرضا الله عز وجل أداء لتكليفه الإلهي الذي تعلق به والذي سيسأل عنه يوم القيامة. الحسين عليه السلام يقول: خط الموت على ولد آدم، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، ما أولهني إلى أسلافي. يتحدث عن شوقه إلى آبائه، إلى أجداده، إلى الذين مضوا. ما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. لا محيص عن يوم خط بالقلم، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة أو نينوى. إلى أن يقول: رضا الله رضانا أهل البيت، يعني ما يرضاه الله لنا، ما يختاره لنا، ما يكلفنا به، ما يقربنا منه هو الذي نرضاه. ليس فقط نسلم، ليس فقط نطيع، ليس فقط نلتزم، بل نرضى بما يرضاه الله سبحانه وتعالى. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. هذا الذي ذهب بالحسين عليه السلام إلى كربلاء. بيجي الجزء الثاني، زينب وأخوات زينب وزين العابدين عليه السلام وما جرى عليهم أيضا. أنا أقول لكم لو كان تكليف النساء في كربلاء أن يقاتلن لقاتلن ولقضين شهداء، ولكن لم يكن هذا تكليفهم. إمام الحسين عليه السلام منعهم من القتال، لهم مسؤولية أخرى وتكليف آخر. طيب حال زينب، حال نساء في كربلاء، تصوروا هذه النسوة الأمهات والزوجات والأخوات، هم أيضا شاهدنا بأم العين، والأم عادة والزوجة والبنت والأخت عاطفتها جياشة أكثر من الرجال، شاهدوا ورأوا بأم العين شهادة ومقتل أحبائهم وأعزائهم، أبنائهم، أزواجهم، إخوانهم. تحملوا كل الآلام التي حصلت بعد ذلك، الهجوم على المخيم، جماعة متوحشة وهجمت على المخيم لتنهب ماله وما فيه، لم يرحموا حتى البنات الصغار، موجود هذا بالتاريخ، حتى لما كانوا يلاقوا بعض الحلى في آذان الفتيات ما عنده وقت يفك الحلى يقطع له دينتها، أو لا بنات رسول الله أو لا بنات أمير المؤمنين عليه السلام. هذا اللي كان يصير، وعلى مرأى النسوة وأمام النسوة الجلد والضرب والشتم والإهانة والسبي، وحين الوداع الأجساد المطروحة والمقطعة وبلا رؤوس، مجموعة من النساء الأرامل والثكالى والأيتام بلا حامي وبلا كفيل بين يدي القتلة والسفلة والمجرمين، والقافلة تسير ورؤوس الأحبة على رماح يعني المأساة حاضرة في كل لحظة في كل دقيقة، وهم كانوا يتعمدوا أن يرفعوا الرؤوس على الرماح أمام قافلة السبي لمزيد من إلحاق الألم والجراح لهذه العائلات الشريفة. دخول الكوفة، استعراض الوجوه في الكوفة، بكاء الضعفاء وشماتة الأعداء. هذه الكوفة التي كانت فيها زينب قبل سنوات بنت الخليفة، كانت بنت الخليفة التي يطلب كل أهل الكوفة رضاها والقرب منها وزيارتها ولقاءها. مجريات الكوفة، مجريات المسير من الكوفة إلى دمشق، وما جرى في الشام، والآلام والأحزان، وجرأة البعض على أن يتملك بنت الحسين ويأخذها أمة له كما يفعل الآن هؤلاء الدواعش، وخطاب زينب القوي الشديد بين يدي يزيد، وخطاب زين العابدين، وفي نهاية المطاف العودة إلى المدينة بحد ذاته قصة كان، واللي بتسمعوها عادة في السيرة الحسينية. طيب، هول جزئين. في الجزء الأول مع الحسين عليه السلام حتى آخر لحظة، الحسين عليه السلام لم يتزلزل، لم يتزحزح، لم يتراجع، مع أنه الباب مفتوح قدامه كان. بالأول لما شاف عطش وجدية والجماعة قاتليننا لا محالة، طيب باية ما باية. طيب عندما قتل الأصحاب ليحفظ إخوته وأبنائه وعائلته، بايع ما بايع. حتى لينجو بنفسه ما بايع. والحسين عليه السلام مضى حتى آخر لحظة، لأنه كان على بصيرة من أمره، كان على بينة من أمره، كان لديه وضوح شديد بتكليفه وبما يرضي ربه عز وجل. وزينب عليه السلام كل المصائب التي واجهتها وعاشتها، وكل ما سمعت طوال الطريق من شتائم ومن إهانات ومن تخذيل ومن أذى، لم يفت لا من عزم زينب، ولا من إرادتها، ولا من صلابتها، ولا من يقينها وبصيرتها ورؤيتها وإيمانها. وقالت قولتها المشهورة: بين يدي السلطان الجائر. مش عندنا بالحديث المشهور والمعروف بين المسلمين سنة وشيعة: أفضل الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر. قالتها زينب بين يدي يزيد، وفي الشام في دمشق في قصره الأموي وبين زبانيته، وحدثته عن المستقبل: كد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. ولم تتراجع، ولم تهن، ولم تتزلزل. هذه هي المدرسة. أنا جمعتهم كلهم بقالب واحد لأخذ النتيجة التالية. هذه هي مدرسة البصيرة، ومدرسة الإيمان واليقين، وأيضا هي مدرسة الالتزام، هي مدرسة تحمل المسؤولية وعدم التهرب من المسؤولية، وهي مدرسة تحمل التبعات المتوقفة على المسؤولية مهما كانت هذه التبعات عظيمة، هي مدرسة الوفاء لله ولرسوله ولدينه، هي مدرسة الثبات أيا تكن التهديدات والمخاطر والصعوبات التي تواجه الإنسان في الطريق وحجم التضحيات الجسيمة، فلا يتراجع ولا يضعف ولا يهن ولا يتزلزل، لا في السلوك ولا في الأداء ولا في الصوت ولا في الموقف المعلن ولا في الميدان. ومدرسة التضحية، هذه المدرسة هي التي تعلمنا منها وتعلمت أجيال المسلمين بعد 61 من الهجرة للهجرة، تعلمت منها دروس التضحية، التضحية بكل شيء في سبيل الله وفي سبيل دين الله وملة رسول الله وأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يوجد شيء أكثر إلهاما من هذه المدرسة؟ أكثر قدرة على التحريك والتثوير والاستنهاض؟ وهذا الذي شهدناه ونشهده على مدى قرون، واليوم أيضا ما نعيشه هو من بركات هذه المدرسة في كل الأبعاد، من بصيرة، من رؤية، من يقين، من إيمان، من وفاء، من ثبات، من تحمل، من صبر، من استعداد للتضحية، ومن تسليم لأمر الله ورضا بمشيئة الله وقضائه وقدره واختياره واصطفائه. ألا تجدون هذا أيها الإخوة والأخوات في عوائل الشهداء، في الأمهات، في الآباء، في الزوجات، في الأبناء، في البنات، في الجرحى، في المجاهدين، في هذه البيئة الحاضنة لهذا الخيار الحسيني الجهادي العزيز والشريف والكريم؟ من أين تعلمنا؟ من أين تعلم آباؤنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبناؤنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا كل هذه الكلمات التي نسمعها عندما نخبرهم بشهادة عزيزهم، أو عندما يشيعون شهيدهم؟ هذه المدرسة. هذا مو حكي نظري، مش حكي كتب بالكتب، هذه حادثة واقعة حصلت في التاريخ وتجسدت في التاريخ ونقلت لنا بالتواتر عبر الأجيال بشكل ملفت وغريب ودقيق أيضا. اليوم أيها الإخوة والأخوات نحن في نفس الموقع. عندما كنا نقاتل إسرائيل نقاتلها كنا في من نفس الموقع ونبقى نقاتلها، وعندما استجد الآن هذا المشروع التكفيري الإرهابي الدموي التدميري التفتيتي، مشروع القتل والذبح والحرق والدمار والخراب والسبي، نحن نشعر؟ أي واحد الآن تعلن شخص، هل نحن أمام جماعة ظالمة، جماعة معتدية، جماعة مجرمة فقط؟ لا، نحن أمام جماعة تشكل خطرا على الإسلام. هون اللي كنت عم بحكي عن خصوصية 60 للهجرة، هذا المشترك مع زمن الحسين عليه السلام، هذا المشترك مع زمن الحسين عليه السلام. هذه الجماعة بما تقول وبما تعلن وبما تقدم وبما تمارس وبسلوكها وأفعالها وجرائمها ومجازرها تشكل أكبر خطر تاريخي وأكبر خطر معاصر على الإسلام، على دين الإسلام، على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، على القرآن الكريم، على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سمعت من أحد كبار علماء السنة وفقهائهم المعاصرين، ولا يجوزني أن أقول اسمه، كان يقول لي منذ سنوات: إذا كان هذا الذي تفعله طالبان وأمثال طالبان، وقتها كان طالبان بعد مش مبين داعش لكون دقيء بالنقل، إذا كان هذا هو الدين فأنا أول كافر بالدين. هذا منطقي، هل يعقل أن يكون هذا هو الدين؟ أي دين؟ هل يمكن أن يكون هذا هو دين سماوي؟ هل يعقل أن يكون هذا هو دين إلهي؟ هل يعقل أن يكون هذا الدين نزل على قلب نبي، أي نبي، فضلا أن يكون هذا هو دين الإسلام وأنه نزل على قلب محمد بن عبد الله سيد الرسل وخاتم الأنبياء؟ مستحيل. لكن الذي يجري الآن هو الإساءة إلى هذا الدين، إلى هذا الإسلام. هذا سيؤدي إلى أن لا يقبل أحد الإسلام في العالم، بل سيؤدي إلى ارتداد المسلمين عن الإسلام إذا كان هذا هو الإسلام. لذلك المعركة اليوم في بعدها الحقيقي والأعلى كمعركة الحسين مع يزيد، هي معركة دفاع عن الإسلام، عن قيم الإسلام، عن صورة الإسلام، عن تعاليم الإسلام، عن إشراقة الإسلام وصفائه ونقائه ونورانيته وعقلانيته وفطريته وإلهيته وعظمته وعدالته. هذه المعركة التي تخوضونها اليوم أنتم وكل من يشارك في هذه المعركة. نعم، إلى جانب ذلك بالدرجة الثانية هي الدفاع عن المسلمين وعن الشعوب في المنطقة وعن الكرامات والأعراض والنساء والأموال والمقدسات، لأنه مو معلوم ماذا يفعلون بالمقدسات، مو معلوم. بس إسرائيل خطر على المسجد الأقصى، مين عنده ضمان إنه هاي داعش ما بتهدم المسجد الأقصى؟ مين؟ مين عنده ضمان إنه هاي داعش ما بتهدم الكعبة؟ مين؟ بهذا الفكر، بهذا العقل. إذن اليوم المعركة هي نفسها، هي ذاتها تماما في بعدها العالي وفي بعدها الآخر، وهذه مسؤوليتنا. أين نكون نحن؟ نقدر نختار ونكون مثل ما كانوا كثير من الناس في سنة 60 الهجرة، خنوع وخضوع وسكوت وهدوء، وكل واحد يروح شو ببيته عائلته مسوياته، وبعدين لما بيجي الموت بيجي وما طول، لا هو طول على أهل المدينة لأنه تاني سنة، ولا طول حتى على أهل الكوفة. وبين أنه لا، نحمل مسؤولية من أجل آخرتنا، من أجل ديننا، ومن أجل دنيانا أيضا، ومن أجل كرامتنا ووجودنا. نحن اخترنا أن نحمل مسؤولية، ونحن اخترنا أن نحضر في الميادين منذ سنوات، ونحن نقدم التضحيات الجسام على هذا الطريق. أنا شرحت لكم هذا الشرح لأقول أيضا من جملة نتائج الحديث أن هذه المعركة تستحق التضحيات مهما غلت وبلغت، كما حصل في كربلاء. في يوم من الأيام أنا قلت في لقاء داخلي، بعدين سوابوه بالإعلام، بعدين سوابوه بشكل غير دقيق، بعدين بعض المثبطين حاولوا أن يستفيدوا منه بشكل سيء، لكن أنا أقول لكم بحقيقة، بكل حقيقة، هذه المعركة تستحق كل شيء، أن يجود الإنسان فيها بكل شيء، بماله، بروحه، بنفسه، بأولاده، بأهله، بعياله، لأنها معركة دفاع عن الإسلام. لو قدر لهؤلاء أن يحكموا هذه المنطقة وأن يسيطروا عليها وأن يقيموا خلافتهم المزعومة، سيكون هذا أكبر خطر على الإسلام كدين وقيم ورسالة، فضلا أنه سيكون خطرا على المسلمين وشعوب المنطقة، المسلمين ومسيحيين والمقدسات. ولذلك نحن مضينا في هذه المعركة على بصيرة من أمرنا، عندنا يقين، عندنا إيمان، وهذا الذي نجده عند أوائل الشهداء اللي بصدق اليوم. نعم، أنتم الذين كنتم تقولون على مدى عشرات السنين ومئات السنين، الآباء والأجداد والأجيال كانت تقول: لو كنا، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اليوم نحن معكم وفي معركتكم ونفوز فوزا عظيما. الآباء والأجداد والأجيال كانت دائما تتمنى أن يأتي الزمن التي تصبح فيها أمام ميدان كميدان الحسين، ومعركة كمعركة الحسين، حتى يقفوا في المعركة وفي الميدان ليقولوا له بحق: لبيك يا حسين. وهذا الزمان قد جاء. اليوم أمهات الشهداء، أباء الشهداء، زوجات الشهداء، عوائل الشهداء، أبناء الشهداء وبنات الشهداء يقدمنا ويقدمون النموذج الراقي والمشرق والشريف والمتلعلق عن تلك العائلات التي صمدت وصبرت وضحت ووقفت مع الحسين عليه السلام في كربلاء. طبعا نحن نواجه سيل من العوامل المشابهة في سنة 60 للهجرة، سيل من تثبيط والتخذيل، انه شو لكم علاقة وشو خصكم وين رايحين وشو عم تعملوا وشو عم بتساووا. واحد. اثنين، نقاش بالجدوى مثل ما ناقش الحسين بجدوى الذهاب الى الكوفة، نقاش بالجدوى انه هذا الطريق، هاي المعركة اللي انتم فايتين فيها اليوم شو جدواها، شو نفعها، كما ناقشوا بجدوى ونفع المقاومة خلال عشرات السنين. ثلاثة، التوهين بالإنجازات والانتصارات والنتائج التي تحققت حتى الآن من صمود، من ثبات. من أوضح النتائج أن دماء الشهداء وحضور المجاهدين في جبهات القتال، في كل الجبهات وكل الذين يجاهدون ويقاتلون، منعوا هذا المشروع من النجاح، منعوه من السيطرة. هذا من أهم الإنجازات الملموسة، التوهين بالإنجازات، تكثير الإشاعات الكاذبة. بس تفتحوا أي مواقع الأنترنت والصحف والمجلات والمقالات والتحليلات، تسمع بتقول خرباني بحزب الله، الخلافات شديدة داخل حزب الله حول الموقف من سوريا، التخلف عن الذهاب إلى الجبهات، حزب الله يعاني من الشباب. وطلعت لنا هاي قصة لما أخونا الشاب الصغير في السن استشهد بمخيم في الجنوب، صار يبعث صغار السن، حالة من الخيبة والتشاؤم واليأس والإحباط تسود بيئة حزب الله وجمهور حزب الله نتيجة الخسائر في سوريا. قد ما بدكم سوالف وأكاذيب، وأنا الليلة أريد أن أقول لهم، وإن شاء الله بنرجع من عيدة ليلة العاشر ويوم العاشر، حزب الله وجمهوره وبيئته ومجاهدوه ومسؤولوه وعائلته وعوائل شهدائه وجرحاه، وكلهم كلهم كلهم، صغيرهم وكبيرهم، كما كانوا في مواجهة إسرائيل على قلب رجل واحد، هم في هذه المعركة على قلب رجل واحد، ولن يتخلف منهم أحد. على المطبقين والمخذلين المنافقين والكاذبين والذين يتقنون الكذب أن يموتوا بغيظهم وبخيبتهم وبيأسهم. والأيام والأسابيع والشهور والسنين ستشهد على هذه الحقيقة، ويوم العاشر من هذا العام أيضا سيشهد على هذه الحقيقة، أن الذين سيخرجون يوم العاشر ويقولون الحسين لبيك يا حسين، سيقولونها لكل معارك هذه المقاومة الشريفة. يقومون به تكبير حجم الخسائر والتضحيات، بل شعدوا لك شهداء ونزلوا لك صور شهداء وكتوا الشهداء. أنا ما وقت عم بمزح، ما بعرف وين بأي. طب نحن عنا الأخ عنده اسم حقيقي، هلا مثل اليوم شهيد القائد شهيد حسن الحاج، اسمه حسن الحاج، وبيقولوا له الحاج ماهر وأبو محمد الإقليم، يعني صاروا ثلاثة مش واحد. الواحد عنا بيضربوه بثلاثة، هني طبعا الواحد عندنا بألف مش بثلاثة، يعني هني ما أنحق من جهة من الجهات. تكبير حجم الخسائر وأرقام خيالية بتنزل من أجل المس بعزيمة أهلنا وبيئتنا وجمهورنا. ونحن نقول لهم الليلة لهذه المعركة لو استشهد فيها من استشهد، اسمعوني منيح هذا حنعيده بعدين، لو استشهد فيها من استشهد وجرح من جرح وضحى من ضحى، لن نتركها ولن نخلي ساحاتها حتى النصر أو الشهادة. سنواصل طريقنا الجهادي الحسيني حتى النهاية كإمامنا الحسين عليه السلام وسيدتنا زينب عليها السلام، لن نتزلزل ولن نتراجع، وعلى بصيرة من أمرنا، وسيخيب كل المراهنين على انكسار إرادتنا ووهن عزيمتنا، وعندها وبعدها لكل حادث حديث. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.